إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أخرج الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة، وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان طير صواف، يحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ففي هذا الحديث حثنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قراءة القرآن، وبين لنا أنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه الذين قرأوه وعملوا به. وحثنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجملة الثانية على سورتين عظيمتين من كتاب الله، على سورة البقرة وآل عمران، وبين أنهما يأتيان ظلة يظللان عن صاحبهما يوم القيامة في ذلك الحر الشديد، وأنت في ظل ثواب عملك بفضل الله سبحانه وتعالى. وهكذا يحاجان عن صاحبهما، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى سيقبل محاججة هاتين السورتين عن صاحبهما. ثم حثنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفقرة الثالثة من الحديث، وحث على سورة البقرة، فأخبر أن أخذها بركة، فمن أخذ سورة البقرة قراءة وحفظا وعملا واحتكاما إليها وإلى جميع كتابه العزيز فإنه قد أخذ البركة وكتاب الله مبارك. وتركها حسرة، من ترك سورة البقرة قراءة وحفظا وعملا فلا شك أن عليه حسرة، لأنه ترك خيرا كبيرا. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تستطيعها البطلة. والبطلة هم السحرة، لا يستطيعون أبدا لمن حفظ سورة البقرة وعمل بها وكانت في صدره، لو اجتمع سحرة الدنيا ما استطاعوا له بإذن الله سبحانه. فسورة البقرة حصن حصين لمن أخذ بها وعمل بها بما أمره الله عز وجل فيها. وهكذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فأي بيت يحافظ صاحبه على قراءة سورة البقرة لا تدخله الشياطين ولا تسكنه. وهذا من فضل هذه السورة، وهذه السورة هي أطول سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، آياتها 286 آية، أطول سورة، وهي في جزئين ونصف إلا ورقة من 30 جزء من كتاب الله سبحانه وتعالى. فهي سورة عظيمة يجب على كل مسلم أن يتأمل فيها وأن يأخذ العبرة والعظات وأن يأخذ الفقه وما تكلم الله عز وجل في هذه السورة من الخير. وهكذا سورة البقرة فيها أعظم آية في كتاب الله سبحانه، فأعظم آية في كتاب الله هي في سورة البقرة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بن كعب، قال له: يا أبي، أتدري أي آية معك هي أعظم آية؟ قال: الله ورسوله أعلم. فأعاد عليه السؤال، قال: الله ورسوله أعلم. ثم قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وذكر آية الكرسي. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليهنك العلم يا أبا المنذر، فهذه سورة عظيمة ذكر الله عز وجل فيها أوامر ونواهي كثيرة، وذكر الله عز وجل فيها أحكاما كثيرة، وذكر الله عز وجل فيها قصصا وأخبارا عن المؤمنين والمنافقين والكافرين. ومما ذكر الله عز وجل في هذه السورة العظيمة، وهذا الذي نريد أن نتذاكره في هذه الدقائق اليسيرة، ذكر الله عز وجل 5 حوادث عجيبة في هذه السورة العظيمة. ذكر الله عز وجل 5 من المخلوقات أماتهم الله عز وجل ثم أحياهم في هذه الحياة، أماتهم ثم أحياهم، وبعض خلقه ينظرون إليهم. فهذه آيات عظام تدلنا على حقيقة البعث بعد الموت، ونستفيد من هذه القصص أن الله قادر على كل شيء، وتستفيد عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته، وتراقبه ونخاف منه جميعا لما نقرأ من الآيات العظام. كيف أمات الله عز وجل أحياء ثم أحياهم بعد موتهم في هذه الحياة؟ فوالله أن هذه عبر عظيمة وقصص يجب على المسلم أن يتدبر فيها. فأول قصة ذكرها الله عز وجل عن قوم من قوم موسى أنه أماتهم جميعا ثم أحياهم، أماتهم ثم أحياهم. وفي هذا آية عظيمة ذكرها الله عز وجل في هذه القصة وفي هذه السورة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم وفي سورة البقرة: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بين الله عز وجل أن قوم موسى قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فقالوا له لن نؤمن لك ولن نؤمن لكلامك حتى نرى الله جهرة ويكلمنا. قال الله: فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. أخذهم الله عز وجل وأماتهم وكل واحد ينظر إلى موت أخيه إلى آخرهم. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ثم قال الله عز وجل: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. أحياهم الله عز وجل بعد إماتتهم لعلهم يشكرون وينتهون عن تلك المقالة. أما في هذا عبرة عظيمة؟ أما في هذا عظة عظيمة للمؤمنين وهم يقرؤون هذه السورة؟ أمات الله مجموعة كبيرة من بني إسرائيل وهم ينظرون، ثم أحياهم وعاشوا فترة من الزمن لعلهم يشكرون. وهكذا يقول الله في القصة الثانية: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. القصة الثانية في هذه السورة التي أمات الله عز وجل من شاء من عباده ثم أحياه هي قصة البقرة المشهورة التي سمى الله عز وجل هذه السورة باسمها. وهذه القصة ذكر المفسرون أن رجلا قتل من بني إسرائيل، والذي قتله وضعه في مكان في ملتقى الطريق بين مجموعة من القرى، فقاموا بالصباح فوجدوا مقتولا وما عرفوا من قتله، فكادوا أن يتقاتلون. فقال بعضهم: لو رجعنا إلى موسى وهو نبي الله سيدعو ربه لعلنا نجد عنده حلا. فجاءوا إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يريدون منه أن يدعو ربه، أن يعرفهم من هو هذا القاتل لتنتهي تلك الفتنة والمحنة التي حصلت بينهم وكادوا أن يتقاتلون. فدعا موسى ربه، فأمر الله عز وجل موسى أن يأمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، فإذا امتثلوا أمر الله في ذبح هذه البقرة يأخذوا بعض لحمها ويضربوا هذا الميت، والميت سيقوم بإذن الله ويحييه الله عز وجل ويقول: قتلني فلان. آية عظيمة أراها الله عز وجل بني إسرائيل. فقال لهم موسى كما قال له ربه: إلا أن قومه تعنتوا وتشددوا فشدد الله عليهم وما استجابوا للأمر من أول مرة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هكذا أمرهم الله. وجاءت البقرة نكرة لم تعرف، أي خذوا أي بقرة من البقر، كانت صغيرة أو كبيرة، كانت ضعيفة أو سمينة، كانت مريضة أو صحيحة، كانت غالية الثمن أو رخيصة، خذوا أي بقرة واعملوا ما أمركم الله وستعرفون من القاتل. إلا أنهم تمردوا، وهذا شأن كثير من بني إسرائيل التمرد عن استجابة أنبيائهم ورسلهم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، اسمع إلى هذا الجواب من بني إسرائيل لنبي الله موسى، قالوا: أتتخذنا هزوا، أي أتينا إليك نريد حلا فتقول نذبح بقرة. فيسمون نبيهم أنه يستهزئ بهم، والاستهزاء ليس من سنن الأنبياء والمرسلين، ولا من طريقة العقال والعارفين والفضلاء، إنما الاستهزاء من طرق وسنن اللاعبين والفوضويين. أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي ما أنا من الجاهلين. والاستهزاء سنن وطرق الجاهلين، ليس طرق الأنبياء وليس سننهم. فإذا بهم يسألون سؤالا آخر يشددون على أنفسهم، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قد قال لهم نبيهم إنها بقرة، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. فحصل التشديد أنها ما تنفع أي بقرة، لا بد أن تكون عوان، متوسطة، لا كبيرة ولا صغيرة. ثم قال لهم: افعلوا ما تؤمرون، أي لا تسألوا بعد هذا السؤال، يكفي، لأنه من شدد شدد الله عليه. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ما استجابوا بعد قوله لهم فافعلوا ما تؤمرون؟ قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء، بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. أتتهم هذه الأوصاف بعد الأولى، ومع هذا ما استجابوا. لا بد أن تكون البقرة لا صغيرة ولا كبيرة، وتكون وسط، وتكون صفراء وفاقع لونها، وبشرط تسر الناظرين. 6 شروط شدد عليهم بسبب كثرة مسائلهم. ثم قالوا، وقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة ذلول، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق. فذبحوها وما كادوا يفعلون. الآن جاء بالحق. وقبل لم يأتي نبي الله بالحق عليه الصلاة والسلام، إن هذا التعنت والتمرد عن أنبياء الله ورسله. قال عدد من المفسرين: فما وجدوا هذه البقرة إلا عند رجل، وقيل عند امرأة من بني إسرائيل، فاشترط عليهم أن يذبحوها ويملأوا جلدها ذهبا، هذه قيمتها. فاضطروا إلى أنهم يأخذوها، فشددوا على أنفسهم، فشدد الله عليهم، فذبحوها وما كادوا يفعلون. هكذا بيّن الله عز وجل أنهم ما كادوا يفعلون، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هذا هو الشاهد من هذه الآيات، أنهم ذبحوا بقرة فأخذوا بعض لحمها فضربوا به الميت، فقام وقال: قتلني فلان، ثم عاد ميتا وقضى الله بينهم. شاهدنا أن الله عز وجل في هذه القصة ذكر لنا أنه أحيا إنسانا بعد موته في هذه الحياة، والناس إليه ينظرون. ولكن قال الله في شأن بني إسرائيل بعد أن رأوا هذه الآية: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منه لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. بعد أن رأوا هذه الآيات قست قلوبهم واستمرت في قسوتها وسارت أشد من الحجارة. قصة أخرى، وهي الثالثة، ذكرها الله عز وجل في هذه السورة العظيمة. وهذه القصة أن مجموعة من القوم الأوائل قبل هذه الأمة خرجوا من ديارهم وهم ألوف مؤلفة، خرجوا من ديارهم وهم ألوف مؤلفة، وخرجوا حذرا من الموت، يخافون من الموت، قال المفسرون، بعض المفسرين قال أنه حصل وباء ومرض في بلدتهم فخرجوا فرارا من الموت، وبعضهم قال أنهم طلبوا إلى الجهاد في سبيل الله فأبوا وفروا من الموت فأماتهم الله جميعا، فروا من الموت فوجدوه. وهذا فيه عبرة عظيمة، أن الموت ما ستفر منه. حصل عندك المرض أو حصل عندك الضرر أو نزلت الفتن أو ارتفعت، ما ستموت إلا في أجلك المحدد، وإذا جاء الأجل لا مفر منه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. خرجوا ألوفا مؤلفة ثم أماتهم الله ثم أحياهم. قال الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف مؤلفة وهم ألوف حذر الموت، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا، فقال لهم الله موتوا أماتهم ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، والقصة الرابعة في هذه السورة العظيمة التي ذكر الله عز وجل فيها إحياء للأموات في الدنيا بعد إماتتهم، قصة ذلك الرجل الذي شك في قدرة الله، مر على قرية فرآها خاوية على عروشها، البيوت مهدمة وهي خالية من الناس، فقال في نفسه: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ أي هل يحيي الله هذه القرية ويعيد لها أهلها بعد موتها؟ كأنه استبعد هذا، فأراه الله عز وجل آية من نفسه وأماته 100 عام ثم بعثه، وأمات حماره معه، وأحياه الله قبل حماره ثم أحيا حماره وهو ينظر إليه، وجعل طعامه كما هو بعد 100 سنة. قال الله عز وجل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. لما رأى هذا الموقف كله قال الله، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. فأحياه الله بعد أن أماته 100 سنة. فالله على كل شيء قدير. وفي هذا عبرة وآية للمسلمين الذين يقرؤون كتاب الله ولغيرهم. وهكذا نختتم هذا الكلام بآخر قصة ذكرها الله عز وجل في هذه السورة، بأنه أحيا أحياء بعد أن أماتهم في هذه الحياة الدنيا ما حصل لنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإذ قال إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ 4 من الطير ثم سرهن إليك. دعا الله أن يري كيف يحيي الموتى وهو مؤمن، إنما أراد كما قال، كما أخبر الله عنه، أن يطمئن قلبه عليه الصلاة والسلام. فأمره الله أن يأخذ 4 من الطير ثم يذبح هذه الأربعة، ثم يخلط أجزاءهن، يجعل أرجل كأن يجعل يعني الأرجل اليمين في جهة وهكذا اليسار لجميع الطيور، ويوزع الريش ويجعله أجزاء، يجعل الطيور بعد ذبحها أجزاء، ثم يجعل كل جزء على جبل، يضعه في جبل أمامه في أربعة جبال، ثم بعد ذلك إذا انتهى من هذه العملية التي أمره الله يدعو الطيور ويقول لها تأتي إليه وقد قطعت، فيأتي كل لحم وكل عظم إلى مكانه فتكون طيرا بإذن الله عز وجل، فتأتي هذه الطيور إلى نبي الله إبراهيم متعافية صحيحة حية بعد أن أماتها الله. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله على كل شيء قدير. آيات عظام تدلنا على أن الله عز وجل أحيانا، وأنه سيميتنا، وأنه سيبعثنا سبحانه وتعالى ويجازينا بأعمالنا بالحسن وبالقبيح، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهل اعتبرنا من مواعظ القرآن، وهل اعتبرنا من قصص القرآن، وهل اعتمرنا بأوامر الرحمن، وانتهينا عما نهى الجبار المهيمن سبحانه وتعالى؟ فوالله إن القرآن كما وصفه الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، والله قلوبنا قاسية إلا من رحم الله. نقرأ القرآن ولا استعاض، نقرأ القرآن ولا نبكي، وربما نبكي على أتفه الأسباب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته، وأن يجعلنا من الذين يتلون كتابه ويتدبرون آياته ويعملون بأحكامه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عنا وألف بين قلوبنا، واجمع كلمة المسلمين على كتابك وسنة نبيك. اللهم ادفع عنا، إنك على كل شيء قدير، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله.